بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. القرآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه الثالث هو موضوع هذه الحلقة من مطارحات. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك، وتحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بكم سيدنا.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الليلة وفي هذا المساء. سماحة السيد، ذكرتم في الحلقات السابقة بعض النصوص الروائية في بيان محورية القرآن الكريم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مصادر إخواننا أهل السنة، فهل هناك ما يناظرها في مصادر مدرسة أهل البيت والشيعة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستميح المشاهد عذرا قبل أن أجيب على سؤال عزيزي الأستاذ علاء، بودي أن أشير إلى أمرين مختصرين، لأنكم تعلمون أن هذه الدقائق محسوبة علينا في هذا البرنامج. أعزائي، لو سأل سائل لماذا هذا البحث، ومن لا يعلم أن القرآن له محورية وأنه هو المرجعية الأولى في معارفنا الدينية؟ الواقع أعزائي، أنا إنما وقفت عند هذا البحث لأمرين، لأحقق هدفين. الهدف الأول أنني أعتقد بأنه كل ما وقع فيه الاختلاف بين المسلمين فكثير منه كان منشأه الحديث وليس منشأه القرآن الكريم، وإلا لو من اليوم الأول نحن رجعنا إلى القرآن الكريم وجعلنا المحور هو القرآن الكريم، لا أقول أنه لا توجد هناك اختلافات، لأن هناك مناهج في فهم القرآن، ولكن كثير من الاختلافات كان يمكن حلها لوجود مرجعية متفق عليها بين جميع المسلمين. ولكن عندما نأتي إلى الروايات نجد أن الأمر ليس كذلك، فإن مرجعية أهل السنة مجموعة من المصادر، ومرجعية الشيعة مجموعة أخرى من المصادر، ومرجعية أليف وباء وجيم من حيث الروايات مختلفة، ومن حيث الرجال يختلفون، ومن حيث الجرح والتعديل يختلفون، ولكن في القرآن يوجد اختلاف أو لا يوجد؟ إذن من حيث المرجعية لا يوجد هناك أي اختلاف بين أي مسلم ومسلم آخر من أي جهة ومن أي مذهب ومن أي اتجاه ومن أي فرقة إلى غير ذلك. إذن أتصور بأنه لو رجعنا إلى القرآن استطعنا أن نوحد مرجعية المعارف الدينية. نعم، قد نختلف في فهم الآيات القرآنية، ولكن هذا غير الاختلاف في أصل المرجعية. أنتم تعلمون الآن نحن عندما نقرأ رواية، افترض الشيعة من أصول الكافي، السني يقبل بها أو لا يقبل بها؟ لا يقبل، يقول لأنه نحن لا نثق بكتاب أصول الكافي. وهم عندما يقرؤون رواية من البخاري ومسلم أو مسند أحمد عند الشيعة يقبل أو لا يقبل؟ لا تقبل تلك الرواية. إذن اختلفت المرجعية، أما إذا رجعنا إلى القرآن فالمرجعية ماذا؟
واحدة.
هذه القضية الأولى. القضية الثانية أعزائي، وهذا أقوله بنحو الفتوى أعزائي، بنحو العنوان العام، نحن العنوان العام، وإن شاء الله تعالى أرجو أن أوفق إن شاء الله في الليالي القادمة أن أقف عنده. أعزائي، أقولها صريحة وواضحة وأصرخ بها أمامكم جميعا، وهو أن الإسلام الذي جاء في القرآن في محاوره الأساسية يختلف في كثير من أبعاده عن إسلام الحديث، أي حديث كان، حديث السنة قبل الشيعة وحديث الشيعة قبل السنة.
هذا كلام ولذا خطير صراحة.
نعم نعم أقولها، وعندي استعداد أن أقف عند هذه المسألة وأبحثها للأعزة، وهو أن الإسلام الذي طرحه القرآن الكريم، طبعا هذا ليست دعوة للاستغناء عن السنة، لا لا أبدا أبدا أبدا، ليست دعوة لإلغاء السنة هذه أبدا، ليست دعوة لتهميش السنة هذا أبدا، لأنكم تعلمون هناك دعوات كانت القرآنيون أو وجدت كتب حتى كتب القرآن مصدر للتشريع وكفى، لا لا أنا لست بهذا الصدد،
حسبنا كتاب الله.
أحسنتم، أنا لست في تلك المقولة أبدا، ولكن أريد أن أقول أن الحديث لو أعطيت له المرجعية الأولى سواء عند السنة من غير إرجاع الحديث إلى القرآن أو عند الشيعة من غير إرجاع الحديث إلى القرآن وجعل القرآن هو المعيار لفهم الحديث، فإن إسلام الحديث شيء وإسلام القرآن ماذا؟
شيء
علينا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة أعزائي، وهي أن إسلام الحديث إذا أردنا أن نقف على إسلام الحديث لا بد أن نعرف إسلام القرآن أولا، لا بد أن نجعل من إسلام القرآن الإسلام الذي يعرفه لنا القرآن، نجعله هو المحور، نجعله هو الميزان، نجعله هو المعيار، وعند ذلك ندخل إلى ماذا؟ ندخل إلى إسلام الحديث، يعني الإسلام الذي جاءت به الأحاديث. هسه لماذا سيدنا؟ أليس أن الحديث هو بيان للقرآن؟ الجواب نعم، ولكن أنا مدى أتكلم عن السنة الواقعية التي صدرت عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة،
أما دون
نعم، يعني أنا أتكلم عن السنة المنقولة إلينا، عن السنة المحكية، لا عن السنة الواقعية الحقيقية. لا إشكال ولا شبه أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإسلام الحقيقي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا ما عندنا شك في هذا، ولكن الكلام ماذا؟ الكلام في ما نقل إلينا من الحديث، حتى صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في زمانه قال وكثرت الكذاب علي، ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أعزائي إذن هذا الاصطلاح، طبعا هذا الاصطلاح ليس لي حتى أنه تكون القضايا لأصحابها، هناك كتاب كتبه المفكر المعروف جورج طرابيشي، وهو من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، أنا بودي أن أعز يراجعون، لست أقول أني موافق لما قاله في ذلك الكتاب الكبير أو الضخم، لا 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 أبدا، وإنما أريد أن أبين أن الإسلام الذي بينه القرآن أو إسلام القرآن، الإسلام القرآني يختلف في كثير من أبعاده عن الإسلام ماذا؟ الروائي والحديثي. واطمئنوا أعزائي، وإن كان أخذت وقت المشاهد ولكن أرى أهمية هذا البحث أعزائي، واطمئنوا أعزائي، كثير مما ينقل، أبدأ بالشيعة، كثير مما ينقل على منابر الشيعة وكثير مما ينقل على فضائيات الشيعة ثم وأكثر منه مما ينقله دعاة السنة بمختلف اتجاهاتهم من في صلوات الجمعة وفي منابرهم وفي قنواتهم، إنما هو تأسيس لإسلام الحديث الذي لا يوافق عليه إسلام القرآن. ومن هنا تجدون يوما بعد يوم مع الأسف الشديد أن الشقة بدأت ماذا؟ تزداد بين المسلمين، وأن الفرقة بدأت تأخذ مأخذها، حتى تبدلت المحبة والمودة والأخوة بين المسلمين إلى ماذا؟ إلى الكراهية والبغض والقتل وفتاوى التكفير والإقصاء وإلى غير ذلك، ولا أستثني طبعا، ولكن كما قلت مرارا بحمد الله تعالى أن هذه الفتاوى التي تصدر من الجانب الشيعي بحمد الله تعالى لا تصدر من علماء مدرسة أهل البيت، وإنما هم مجموعة من الصبية الذين نسمعهم على هذه الفضائية أو تلك من الفضائيات التي تنتسب إلى أهل البيت، واقعا مجموعة من صبية لا يفهمون من الدين شيئا. لا أريد أن أقول أنهم ألعوبة بيد هذا أو ذاك ومرتبطين بهذه الجهة أو ذاك، هذه أمور مرتبطة بالنوايا، ولكنه ليس لي إلا أن أقول عنهم صبية من الناحية العلمية لا يفهمون من الدين والقرآن والحديث شيئا. ولهذا أنتم لا تجدون مثل هذه الدعوات، دعوات التكفير والإقصاء من كبار علماء ماذا؟ مدرسة أهل البيت المعاصرين، سواء على مستوى علماء النجف أو على مستوى علماء إيران وقم وغيرها وغيرها. نعم، في الطرف الآخر ماذا؟ لا، مع الأسف الشديد نجد أن فتاوى التكفير تصدر من هنا وهناك ومن وجوه معروفة ومن أشخاص لعله لهم تاريخ 50-60 سنة في الدعوة والتأليف وغير ذلك. إذن أعزائي، هدف الأصل من هذا البرنامج هو أنه أجعل القرآن، وإن بقينا مو فقط بقينا 5 أيام أو 3 أيام أو 2 أسبوع، والله لو بقينا الشهر كله في هذا البحث يستحق أن نقف عنده، لأننا لابد أن نأخذ ديننا أولا ممن نأخذه من القرآن. إسلام القرآن، حقائق المعارف القرآنية نجعلها هي المحور، هي الأساس، هي المعيار، ثم نقيس عليها ماذا؟ إسلام الحديث. هسه لماذا هذه المشكلة وقعت في الحديث؟ إن شاء الله تعالى أرجو أن أوفق في الليلة القادمة أو التي بعدها سأبين. أما السؤال
نعم.
الآن أيضا أرجع على الأصل الذي قلت أنه ينبغي ماذا؟ أنه نأتي بالروايات الصريحة الصحيحة المجمع عليها، ونحن قرأنا مجموعة من الروايات في هذا المجال. واقعا لا يوجد عندي مجال أن أقرأ من كل كتب الشيعة، أكتفي بهذا الكتاب المعروف الذي يعرفه القاصي والداني، وهو أنه ماذا قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة. وعجيب عندما نقرأ هذه العبارات سيتضح لنا أنها نفس العبارات التي وردت عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس له إلا أن ينقل ماذا؟ ينقل أحاديث رسول الله، ونفس رسول الله. أحسنتم، باب علم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أعزائي نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبدة. أنا أقف عند بعض الخطب بالسرعة التي أستطيع أن أقف عنده. أعزائي، في الخطبة 155 ومن كلام له خاطب به أهل البصر على جهة الاقتصاص، قال: وعليكم بكتاب الله. واقعا كأنه لغة ماذا؟ واحدة، كما قرأنا عندما قال: ما المخرج من الفتنة؟ قال: كتاب الله. خلص، وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين. وحقهم، لا يوجد عندي وقت حتى أقايس أضع ذيك العبارة. نص العبارات أعزائي، نفس العبارات، مو المضمون واحد وإنما الألفاظ واحدة. فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك. نفس عجيب يا أخي، والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام. نفس العبارات. ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. من قال به صدق ومن عمل به سبق. وقام إليه رجل إلى آخره. هذا في الخطبة 155. تعالوا معنا أعزائي في الخطبة 157، قال: ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم وفضل القرآن. قال: والنور المقتدى به ذلك القرآن فاستنطقوه. تعالوا تعلموا من القرآن، اسألوه، استخرجوا منه المعارف. الاستنطاق يعني الاستخراج، يعني يحتاج إلى جهد حتى تستخرج. فاستنطقوه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. قال: ولن ينطق. لماذا؟ لأنكم لا تعرفون لسان القرآن. يحتاج من؟
يحتاج إلى من يستنطقه.
من يستنطقه ويعرف منطقه.
وهذه فلسفة.
وهذا هو أمير المؤمنين. ولذا صار علي باب مدينة علم رسول الله، لأنه هو الذي يعرف أن يستنطق القرآن. طبعا يقول لقائل، قد يقول لقائل سيدنا إذا كان مختص به إذن لماذا ترجعنا؟ نقول لا، علمنا كيف نستنطقه.
كل حسب،
نعم نعم، كل حسبه. أحسنتم، فاستنطقوه ولن ينطق. سلام الله عليك يا رسول، يا ابن، يا أمير المؤمنين، إذن كيف نعرف؟ قال ولكن أخبركم عنه، أنا أستطيع أن أستنطقه وأخبركم عما فيه. ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. هذه همتي أنا واقعا لا أستطيع، عندي وقت حتى أشرح الخطبات، الخطب. الخطبة الثالثة أعزائي، وهي الخطبة 175 في الموضع، في الموعظة وبيان فضل القرآن ونهيه عن البدعة. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل. أعزائي والله العظيم لا توجد هذه الصفة إلا في القرآن. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون ماذا؟ قد يكون يغش الإنسان، مو حديث رسول الله الذي ما نقل إلينا. بكرة لا يخرجون، أحسنتم،
يعني
لا يأتي بكرة يقول أحد أن السيد الحيدري مولانا يريد أن يقص الحديث ويهمش الحديث. لا 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 لا، أنا لو أسمع الحديث من رسول الله لا إشكال ولا شبهة، أنا تابع لرسول الله. لو أسمع الحديث من أئمة أهل البيت أنا تابع لهم، ولكن الحديث لم أسمعه منهم، وإنما نقل إلي من أناس سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من تلامذة الأئمة. معصومين أو ليسوا بمعصومين؟ ليسوا بمعصومين. إذن يخطئون وينسون ويسهون ويقطعون وينقلون بالمعنى ويضعون وإلى غير ذلك. إذن نفس الحديث قد يكون ماذا؟ يكون ناصحا أو لا يكون. لا يكون، يعني الحديث المحكي لنا المنقول إلينا. والهادي الذي لا يضل، هذا فقط في القرآن الكريم أعزائي. والمحدث الذي لا يكذب،
إذن هناك من يكذب.
بلي نعم نعم نعم، محدث يكذب. تقول لي سيدنا حتى الأحاديث المتواترة، أن أقول لكم نعم، بعض الأحاديث المتواترة أيضا قد تكون كذبا مولانا. حديث متواتر وكذب، نعم حديث متواتر وكذب. تقول إذن ماذا يبقى؟ أقول له بحثه إن شاء الله وفق أن أقف عنده في الليالي القادمة. والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل. هذا هو القرآن. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة أبدا. انظروا أساسا الإمام سلام الله عليه يجعل المحورية كلها لأي شيء؟
للقرآن.
واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى أبدا. لا يقول لنا أحد نرجع إلى الحديث، الروايات نعم، الروايات التي ثبت أنها بالقطع صدرت من النبي والأئمة لا ما نقل إلينا. وخصوصا واقعا أنا أستمع إلى بعض المتكلمين شيعة وسنة، عزيزي لا فرق واقعا، أجد بيني وبين الله ينقل بعض الروايات، أساسا هذه الروايات لا سند لها، لا أصل لها، كما يقرؤون هذا الدعاء، دعاء صنمي قريش أحزا، وحقكم لا أصل ولا سند ولا مستند ولا مرجع، ولا لا يقرأه إلا الجهل والعوام. تقول لي سيدنا الحديث موجود في البحار، كم له من نظير؟ صاحب البحار لم يتعهد، هو سمى كتابه البحار، يعني يوجد فيه الصدف والحجر مولانا، يوجد فيه اللؤلؤ والحجر مولانا. من قال أن كل ما في البحار صحيح؟ هو لم يتعهد بهذا صاحب البحار، وإذا موجود في البحار، وإذا موجود في البحار عزيز. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ مو فقط إذا موجود في البحار، موجود في أصول الكافي أيضا، لأنه لابد من ميزان يقبل أو لا يقبل. أعزائي، ستقول سيدنا لماذا هذه الحملة على الحديث؟ الجواب يأتي جوابه غدا إن شاء الله. ومن كلمات أئمة أهل البيت هم قالوا لنا إذا جاءكم الحديث عنا ماذا تفعلون؟ أعزائي لا يتبادل لذهنكم، أنا دا أستبق عنوان البحث حتى ينتظر الأعزاء إلى الليلة القادمة أو الليلة التي بعدها ليعرفوا لماذا هذه الحملة على الحديث. أرجع وأقول ليس الحديث في الواقع، وإنما الحديث والروايات ماذا؟ المنقولة، يعني السنة المنقولة إلينا والمحكية لنا، لا السنة الواقعية. واعلموا قال فاستشفوه من أدوائكم، بعد فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، لا نجاة إلا بماذا؟ إلا بالقرآن. ثم في خطبة أخيرة للإمام أمير المؤمنين قال ثم أنزل، وهي الخطبة 197، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهدم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأسافي الإسلام وبنيانه.
لم يبقى شيء آخر.
أنا لا أعلم بيني وبين الله، هذه كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مو ابن القرآن، هو الذي حمل القرآن بين جنبيه، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدل القرآن، باب مدينة علم رسول الله، يقول وأسافي الإسلام وبنيانه. إذن هذا الإسلام بنيانه على ماذا؟
على القرآن.
ها؟ على القرآن. ولذا قلت إسلام ماذا؟ إسلام القرآن لا إسلام الحديث. وينابيع العلم، قال وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينظبها، إلى أن يقول وأعلام لا يعمى عنها السائرون. أعزائي التفتوا، عجيب سلام الله عليه، يقول علم يظل من يريده أو لا يظل، لا أبدا، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. مراد من الفقهاء مرارا ذكرت الفقهاء بالمعنى القرآن، ليتفقهوا في الدين، لا فقهاء الحلال والحرام والرسالة العملية. وطبعا منهم هؤلاء، أريد لا يتبادر، أريد أقول ليس مختصا بفقهاء الحلال والحرام، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه. فإذا وجدتم الذلة في الأمة منشأها ماذا؟ أننا ابتعدنا عن القرآن أعزائي. وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن تحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وحاملا لمن حمله، ومطية إلى آخره. أنا لا أتصور بأنه يوجد بحث قيم وواسع على هذا المستوى أوسع من هذا البحث الذي أشرنا إليه. إذن أعزائي، مما تقدم يتضح بشكل واضح وصريح أن مسألة محورية القرآن ليست قضية مختصة بروايات ماذا؟ أهل السنة. طبعا يكون في علمكم في أصول الكافي وكتبنا الأخرى روايات كثيرة من هذا المجال، ولكن أنا اكتفيت بهذا القدر حتى يتضح أن هناك انسجام كامل بين معارف أهل السنة في القرآن ومعارف ماذا؟ ومعارف أئمة أهل البيت في القرآن. ولكنه نقطة واحدة إذا يسمح للمشاهدة اليوم نعطي وقت شوي أكثر للمشاهد وإن كان ما أدري يسعنا أو لا يسعنا. هذا هو نهج البلاغة. قرأنا لكم بعض الخطب طبعا أقولها صريحة للأعزة للمشاهدين، أقولها واضحة وصريحة للمشاهدين، في أكثر خطب نهج البلاغة هذه الحالة تجدها. يعني عندما تأتي، نعم قد لا تجد الخطبة أنت في كتب علماء أهل السنة، ولكنه المقاطع
موجودة
كاملة. يعني هذه الجملة موجودة في فلان موضع، وهاي الجملة في فلان موضع، وهاي الجملة، فلو نجمعها على نظرية تفقير النص نجدها كاملة موجودة هنا. ومن هنا يتضح لك لماذا أن هذا الرجل، لأن هاي الحقائق الموجودة في القرآن واقعا أقول موجودة في نهج البلاغ خطيرة، ولكنه ابن تيمية على القاعدة عندما جاء إلى نهج البلاغة ماذا قال؟ فقط أنقل لكم عبارة أو عبارتين ليس أكثر من ذلك. العبارة الأولى نعم خطر بالنسبة إليه. العبارة الأولى هذه: أعزائي في منهاج السنة، في منهاج السنة أربعة مجلدات الجزء الرابع صفحة 14 قال: وإنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة وأمثاله، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي. هم أهل العلم، من هم أهل العلم؟ لا نعلم واقعا.
لماذا مفترات؟
مفترات لا نعلم، بيني وبين الله هذا الذي قرأناه أي شيء منهم مفترى على 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 عليين، وأي شيء مفترى على الإسلام، وأي
ولكن هل يستطيع آخر أن يأتي بمثله لكي يفترى؟
المهم يقول مفترات على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم. ونتحداه بيني وبين الله مقطع، ما أريد أقول كله، ولكنه كثير من خطبي وكلمات الإمام أمير المؤمنين نستطيع أن نفقرها فقرة ونجدها في أهم المصادر الموجودة في هذا المجال.
هو يعلم خطورة
الكتاب،
لو ثبت لدى المسلمين أكثر كتب الحديث تبطل
لديهم. جيد،
نعم طب. ننتقل إلى السؤال الآخر. سمحت السيد
أنا أريد أكتفي حتى أنه ننتقل شوية تقدم.
طيب نحن لدينا لربما 10 دقائق فقط للإجابة على السؤال الثاني لكي نفسح المجال أتصور أننا قبل الحلقة تحدثنا عن القرآن الكريم، وأشرتم إلى أن للقرآن الكريم دورا غير معروف ودورا كبيرا في الحشر الأكبر.
أحسنت.
نقلتم بعض الأشياء، حقيقة أنا ذهلت، ولربما الآخرين الذين استمعوا إلى هذا الحديث ذهلوا. ما هو دور القرآن الكريم في الحشر الأكبر؟ هذا كتاب صحيح أنه وحي من السماء،
نعم،
لكنه كتاب.
ما معنى أن يكون،
له دور في الحشر الأكبر؟
أحسنتم. ما لا، في الواقع قضية محورية وأساسية، وللمرة الثالثة أو الرابعة أعتذر للمشاهد الكريم أن الوقت لا يسع أن أفيض في هذه الحقيقة. أعزائي، من الحقائق التي أكدها القرآن الكريم، من حقائق الحشر الأكبر ويوم القيامة، هذه من الحقائق لابد أن يعرفها المشاهد الكريم، لأنه واقعا سوف ننتقل إلى نشأة تختلف عن قوانين هذه النشأة، ولها أحكام تختلف عن أحكام هذه النشأة. ولذا تجدون القرآن الكريم قال: وننشئكم فيما لا تعلمون. عجيب، إلهي أين نذهب؟ يقول: نعم، تذهبون إلى نشأة لا تعرفون أحكامها.
المقدمات والنتائج مختلفة
أصلاً، كاملة 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 كاملة. أشير إلى حقيقة من هذه الحقائق ولو بالاختصار المخل بعض الأحيان، هذا الاختصار واقعا بعض الأحيان يخل. القرآن الكريم أشار إلى حقيقة، قال أن كثيرا، حتى لا أكون مبالغا وإلا كل شيء، أن كثيرا مما تعتقدونه في الحياة الدنيا أنه صامت لا لسان له ينطق به، وميت لا حياة له، سوف يأتي يوم القيامة تجدوه حيا ناطقا. وهذه قضية جد خطيرة أعزائي. يعني أنا وأنت الآن ماذا ننظر إلى هذا الشيء؟ ها؟ له حياة أو ليست له حياة؟
جماد.
جماد. أحسنتم، نعبر عنه جمادات. ينطق أو لا ينطق؟
هنا لا.
لا معنى لا ينطق. لا هنا في هذه.
هنا لا معنى
للنطق. لا معنى للنطق. تعالوا إلى أي جماد؟ تعالوا إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب له حياة أو ليست له حياة؟ ليست له حياة. تعالوا إلى أي شيء آخر كما عبرنا عنه، عبر عنه جماد. ما معنى الجماد؟ يعني لا حياة له، وإذا لم يكن له حياة فلا معنى لأن يكون ناطقا. أعزائي، ولكن أنا أقف عند آيتين من القرآن الكريم فقط لموردين. المورد الأول هو الأرض. ماذا نقول عن الأرض؟ هل الأرض حية أو ميتة؟ لا، من الجمادات. ناطقة أو غير ناطقة؟ لا، غير ناطقة. ولكن انظر إلى قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ماذا يأتي الجواب؟ يومئذ تحدث أخبارها. عجيب.
تنطق.
عجيب. الأرض تحدث أخبارها، تقول نعم، هي من الأشهاد يوم القيامة. هذه الأرض من وقف عليها وأطاع الله ستشهد له بالطاعة، ومن وقف عليها وعصى الله ستشهد له ماذا؟
بالعصيان.
يومئذ تحدث أخبارها.
ولذلك يستحب أينما ذهبت صلي ركعتين.
أحسنتم، لأنه هذه المواقع نعم
ستشهد.
ولهذا إن شاء الله الذين يوفقون إلى المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، إلى المساجد المقدسة، إلى العتبات
أنا أقاطعك سمحت السيد، بس هذه الفكرة يعني قمة في
المعارف القرآنية. لا، قمة المعارف القرآنية، ولكنها غائبة.
أنك تتواصل مع الجماد،
تتواصل مع كل شيء. نعم. هذا مورد. قلت لكم بأنه من الاختصار المخل. ماذا أفعل؟ لأن الوقت لا يسع. مورد آخر، وهذا هو أعجب الموارد أعزائي، تعالوا معنا إلى سورة فصلت أعزائي، الآية 21 من سورة فصلت. هذه الآية واقعا يهتز الإنسان لها اهتزازا إذا التفت إليها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يوم القيامة هذه الجلود، الأيدي، الأرجل، كل الأعضاء أعزائي، كلها ماذا؟ سوف تشهد ماذا؟ على الإنسان. وقالوا لجلودهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني السمع والبصر والجلود سوف تشهد على الإنسان ما كان يعمل. لا يحتاج الله سبحانه وتعالى يرينا شيء، جلودنا تشهد علينا، سمعنا يشهد علينا. عند ذلك يعترض الإنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا،
وكأنما شخص آخر.
عجيب عجيب، أصلا فد وجود مستقل له حياة وله. أنا هسه محل الشاهد عندي مو هذا فقط، قالوا أنطقنا الله. يعني في الدنيا كان قد سمح لنا بالنطق أو لم يسمح، مو لم يعني نكن ناطقين
غير
كنا
مسموح
ناطقين، ولكن لم يسمح لنا بالنطق. وقالوا أنطقنا الله. التفتوا أعزائي إلى هاي الجملة التي بعدها، التي تهز كل إنسان إذا أراد أن يقول. ولهذا قلت إسلام القرآن أعزائي، إسلام القرآن. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
كل شيء يعني.
كل شيء ناطق. إذن ما يقوله المنطق الأورسطي، الإنسان حيوان ناطق. لا، بيني وبين الله هذه الرؤية الأولى أو أوائل الطريق هذه. لا 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 لا، هذا على حسب فهمه. المنطق الأورسطي قال الإنسان حيوان ناطق، وإلا كل الموجودات ماذا؟
الحركة الجوهرية.
لا، مهم كل الموجودات ما هي؟ ناطقة تقول لي القرآن يثبت هذه الحقيقة، أقول نعم. وإن من شيء بعد لا يوجد عندنا عموم وشمول أعم من هذه الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح من المسبحين بحمده بثنائه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
لا تفقهون.
أنتم المشكلة فيكم، مو المشكلة في هذه الأشياء، أنتم لا تعرفون لسان هذه الأشياء،
أنتم
أحسنتم. أنتم هذا هو إسلام القرآن أعزائي، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي نطق به القرآن الكريم. إذا اتضح ذلك إذن السؤال، القرآن ينطق أو لا ينطق؟ شيء أو ليس بشيء؟ إذا كانت الجلود تشهد، إذا كانت الحجارة تشهد، إذا كانت الأرض تشهد، إذا كان كل شيء يشهد، بينكم وبين الله كتاب الله الذي به حياة كل حي، إذا دعيتم إلى ما يحييكم، القرآن يحيي الإنسان، كيف يمكن أن يعطينا الحياة ولا يكون ماذا؟
شهيد.
ولا يكون حيا. كيف يمكن أن يعطينا الحياة ولا يكون ناطقا؟ كيف يمكنه؟ ولهذا قال أمير المؤمنين، أرجع الآن مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى خطبته، قال استنطقوه. القرآن قرآن ماذا؟ لسان لا يعيا لسانه، ناطق
لا يعيا
لسانه، ولكنه يحتاج إلى من يفهم لسان القرآن. ولذا على هذا الأساس أعزائي، عند ذلك واقعا ما راح أطيل على الأعزاء، أنا أريد واقعا اليوم أستمع للأعزاء،
يعني قبل أن تكملوا سماحة السيد فليستعد الأخوة
واقعا، لأنه هذا البحث شواهده بعد ذلك أريد أأتي من أين؟ من الروايات. تقول سيدنا مو أنت لم الجواب لا، أنا أولا أسست للمقولة قرآنيا، عند ذلك الروايات التي هي في صراطي الآيات القرآنية بعد روايات ماذا؟ ها؟ شهد على صحتها القرآن الكريم. نحن لا نجعل من الرواية دليلا لصحة القرآن، بل نجعل من الآية دليلا وشاهدا لصحة ماذا؟ لصحة الرواية. عند ذلك سوف ندخل إلى البحث الروائي لنرى بأنه ماذا قالت الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أنه ماذا يقول القرآن. فقط جملة واحدة دقيقة أو دقيقتين مو أكثر، اطمئنوا، جملة واحدة أقولها، وإن شاء الله تعالى بحثه التفصيلي سيأتي في محله. انظروا أعزائي، هذا المصنف لابن أبي شيبة، المصنف لابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة، المجلد 15، يقول هذا هو القرآن، يقول يأتي القرآن يوم القيامة هكذا، يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله.
رقم الصفحة
473 أعزائي. أو في رواية أخرى، إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، القرآن يلقى من؟ يلقى الرجل، حين ينشق عن قبره كالرجل الشاحب، يقول له هل تعرفني؟ هذا الرجل الشاحب يقول لمن؟ للإنسان. يقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول له أنا صاحبك القرآن. عجيب. وهذا بحث إن شاء الله بعد الآن ما أدخل فيه، إن شاء الله أقف عنده في الليلة القادمة بإذن الله تعالى.
طيب، لدي اتصال. أعزائي المشاهدين، أرجو كالعادة يعني أن تكون المداخلات مختصرة لكي نفسح المجال أكثر
وفي موضوع البحث.
نعم، إذن فاصل ونستمع إلى المداخلات. أحييكم مشاهدين الكرام، أولى المداخلات الأخ محمد من البحرين، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. سيدنا رحم الله أباك وأجدادك وجالس إلى جنبك وأمامك وأبكيتنا اليوم, والله أبكيتنا. أنا أبوك شيء واحد, أجدك عند الله الجنة في أمان الله. لا أريد أن أخذ وقت الأخوات
إن شاء الله.
شكرا عزيز.
شكرا للأخ محمد على هذه المشاعر من البحرين. حسن من المغرب تفضل. أخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا عندي مداخلة قصيرة إن شاء الله.
تفضل.
تأكيدا لما قال الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم أنه الهادي, الباري سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من هنا خاص الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن, وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أول الباب. فأول الباب الذين هدهم الله سبحانه وتعالى. في الآية الكريمة يقول بشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم الألباب. في الثاني أول الألباب المدبرون القرآن الكريم هم الذين اهتدوا إلى التي هي أقوم, إلى الصراط المستقيم, إلى رسول الله وأهل بيته عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي من العراق تفضل. أبو علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي السيد كمال حيدري.
نعم.
إن استنصرنا بالقرآن وبالحديث راح ننجر إلى حقيقة, والحقيقة أحيانا خلينا نقول تجرح الآخر أو الطرف الآخر أو تخلق مو صديق. يعني أكثر الأصدقاء وأكثر أهل الحق راح يبتعدون عن الانتصار, راح ينتصر به بالقرآن, فيخلق مثل السنوات اللي
الحقيقة لا تجرح يعني المؤمن. تفضل أخي أبو علي.
طيب هنا راح ننجر إلى سنوات
يعني هذه مثل مرجعية القرآن والحديث. من يرى نفسه مؤمن يجب أن لا يجرح بالحق والقرآن. نعم تفضل.
طيب هنا احنا وين راح نرجع اذا كان القران والحديث اللي متواتر عندنا وماسينين اهل البيت سلام الله عليهم ومن خطبه امير المؤمنين من انتصر بالقران مثل سيدتنا الزهره عليه السلام, بالاخر هنا ما يتقبل الطرف الاخر, هنا راح تتولد عندنا اللي هي القنوات اللي اشار لها سماحه السيد. يعني ما نعرف احنا يكون احنا متناقضين في نفسنا متناقضين ام يكون
لا متناقض ان شاء الله تسمع لي. واضح.
نعم
واضح.
أبو علي شكرا لك.
أبو علي أجاوبك.
شكرا لك أبو علي المداخلة. أبو محمد من العراق تفضل. أبو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو محمد.
رمضان كريم.
مرحبا بك. الله يسلمك.
رمضان كريم عليك. تفضل.
صباح السيد احنا بحاجة على صوت هاي القيمة, وأنا بتابع أصحابك من تأملات قرآنية أو محاضراتك في المحاض أو
سؤالك أبو محمد حبيبي تفضل.
يعني أنا أشوف أنت يعني حاليا تقريبا تعاقد الحركة التصحيحية في المذهب الشيعي. احنا نريد المزيد.
اطمئنوا
المزيد.
نعم
من التمسك بالقرآن.
جيد.
يسير على نهج القرآن.
جيد.
يسير على نهج إمام الموحدين أمير المؤمنين.
سمحت السيد سجلوها لدى
بلي. يقول بأنه سمحت السيد أشعر بأنه بدأ بحركة تصحيحية في الفكر الشيعي. نعم عزيزي. نعم وأقولها لألف مرة. نعم حركة تصحيحية وقراءة جديدة للفكر الشيعي. لا أريد أن أقول أني منفرد بها, ولكنه أقول مغيبة في كثير من مفاصل الفكر الشيعي والمدرسة الشيعية. طبعا لا يتصور قائل بأنه والله الفكر السني قائم. لا هؤلاء أكثر غيبة من هؤلاء. أولئك أيضا ولو لم يغيبوا أولئك ذهبوا خلف الاتجاه الأموي، ذهبوا خلف الاتجاه الكذائي والكذائي والكذائي أعزائي. ولذا أنا أعتقد أعزائي لا طريق لنا إلا بالرجوع إلى القرآن مرة أخرى. لماذا؟ إن شاء الله جوابه يأتي في الليلة. نعم أقولها صريحة، هناك قراءة جديدة وحركة جديدة لقراءة الفكر الشيعي من جديد، وإلا ما ذكره الشيخ الطوسي، ما ذكره الشيخ المفيد، ما ذكره الشيخ الصدوق، ما ذكره أعلامنا، مع كل احترامنا لما قالوه، ولكن كانوا مجتهدين اجتهدوا وأعطوا رأيهم، من حقنا أن نجتهد ضمن الآليات المتاحة لنا ونعطي رأينا. لسنا نحن أساسا التقليد للعلماء في المسائل العقائدية لا معنى له. وما ذكره الشيخ المفيد والطوسي والمفيد وأمثال هؤلاء الأعلام هذا ليس هو المذهب، وإنما هذه قراءتهم واجتهادهم عن المذهب. لا بد أن نميز بين المذهب الشيعي وبين ما يقوله العالم الفلاني، وأنا ما أقوله أيضا كذلك، يعني ما أقوله أنا ليس هو المذهب وإنما هي قراءتي التي أقدمها عن المذهب. فلا ينبغي الخلط بين المذهب، ومن هنا بعد عند ذلك بعد لا 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 لا, لا نخلط بين القدسية، المذهب له القدسية، ولكن آراء العلماء ماذا؟ قابلة للنقد والجرح والرد.
أحسنتم،
لا يتحول رأي الفقهاء إلى القدسية، وهذا مع الأسف الشديد الذي لا يعيشه الفكر الشيعي والفكر السني، وهو أن آراء العلماء تحولت إلى قدسية، مع أن القرآن له القدسية، الإسلام له القدسية، رسول الله له القدسية، الأئمة لهم القدسية، أما آراء العلماء فليست لها تلك القدسية، وإنما هي آراء قابلة للأخذ والرد والقبول والمناقشة وغيرها، محترمة كل في محلها، ولكنه لا بد أن لا تعطى لها القدسية، ولا نجعل أحدهما عين الآخر، فإذا قال المفيد فكأنه قال المذهب، لا أبدا أعزائي، وإنما هي آراء لا بد. أحسنتم، المفيد يبقى المفيد، علم من أعلام الطائفة، يبقى الطوسي علم من أعلام الطائفة، يبقى الصدوق علم، يبقى المجلسي، يبقى الخوئي، يبقى الصادر، يبقى الخميني، كلهم أعلام، ولكن هؤلاء قراءاتهم عن ماذا؟ عن المذهب واجتهاداتهم، وهذه هي الميزة الأساسية في مدرسة أهل البيت، وهذا هو الذي أبقى مدرسة أهل البيت إلى الآن، لا يمكن لأي عاصفة أن تهز هذا المذهب. لماذا؟ لأنه بحمد الله تعالى باب الاجتهاد مفتوح على مصراعي.
هادي من بلجيكا، تفضل هادي. شكرا لأبو محمد من العراق. هادي من بلجيكا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أيامكم، رمضان كريم إن شاء الله.
مرحبا بكم.
وأيامكم رمضان كريم عليكم إن شاء
الله. الله ينورك السيد كمال حيدر، الله يخليك. عندنا سؤال لو سمحتم.
تفضل.
لماذا عند الشيعة هناك تفسير في باطن القرآن، والشيعة وصلوا تقريبا إلى باطن القرآن؟ لماذا أنا أشوف فقط تفسير عند أهل الشيعة هناك تفسير لباطن القرآن، أما ظاهر القرآن مثل مثلا إخواننا السنة وبعض الطرف الآخر ليس هناك تفسير لباطن القرآن، دائما لظاهر القرآن. وكما تعلمون سيدنا أنتم في الحلقات السابقة يعني وفي العام الماضي قلتم أنه الله يعني في كتب ابن تيمية وغيره.
واضح. لا واضح السؤال، واضح عزيزي
السؤال، السؤال واضح. أن
أحسنتم أنه يعتقد بأنه أساسا أن تفسير ظاهر القرآن عند السنة وأن تفسير باطن
القرآن.
عزيزي هذه الدعوة لا أصل لها ولا هي مستند علمي لها. الكتب التي تكلمت عن التفاسير التي تكلمت عن باطن القرآن عند السنة بمراتب أوسع من الكتب التي تكلمت عن باطن القرآن عند ماذا؟ عند الشيعة. مولانا تفسير القشيري وتفسير السلمي وتفاسير متعددة، مولانا متعددة تفسر القرآن ماذا؟ بالباطني وبالبعد العرفاني والصوفي. وأما دعواك أن الشيعة لماذا لا يوجد عندهم تفاسير لظاهر القرآن، يظهر أنك أيضا لم تتابع أعزائي. لا أقل عزيزي، أنا أقول لك صريحا هنا أعزائي، أنا في مكتبتي مو في القرص أعزائي، أنا لست من أهل الأقراص والكمبيوتر، أنا من أهل الكتب أعزائي. في مكتبتي لا أقل يوجد عندي 70 تفسير للسنة والشيعة، 70 تفسير ولا أقل من تفاسير الشيعة، 20 إلى 25 تفسير الذي تتكلم عن ظاهر
أساس
القرآن.
هي مدارس.
هذه عزيزي هذا هذا التقسيم الذي ذكرته ليس له أي أصل علمي صحيح. عزيزي
أبو فاروق من العراق، وهذا آخر اتصال، تفضل أبو فاروق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أصور أن الاختلاف هو مو مرجعية القرآن.
الصوت غير واضح أبو فاروق، لو تتفضل وتعيد السؤال تفضل.
المشكلة مو مرجعية القرآن كمرجع أساسي للتشريع، المشكلة في تأويل.
لا عزيزي فهمت.
دعوه يكمل.
بل خليه يكمل.
تفضل تفضل.
المشكلة مو هذا. تفضل. المشكلة لا عزيزي.
طيب تفضل.
هو هذا السؤال يعني
لا واضح السؤال عزيزي. أنا أعرف ماذا يريد.
لا عزيزي لكي لا يقل يعني
أحسنتم. لا عزيزي الأمر ليس كذلك. أنت عندما ترجع الآن إلى كثير من الكتب الفقهية والعقائدية وغيرها تجد أن الاستناد أولا وبالذات إلى الرواية وليس إلى القرآن. يعني المرجعية الأولى ليست القرآن، وإنما المرجعية الأولى إلى الحديث. أنا أقول لك هذا عزيزي عن تتبع. أما أنه التأويل لا، الآن بحث ليس في التأويل، وإنما نحن نتكلم عن التفسير. قلنا هناك اجتهادات، ولكن الاختلاف الأصلي إذا جعلنا الحديث له المرجعية الأولى، حيث أن المرجعيات متعددة فبطبيعة الحال تزداد الشقة والاختلاف، وبخلاف القرآن إذا كان هو المرجعية الأولى. هذا الكلام أيضا ليس دقيقا.
هذا سمحت السيد بالنسبة للمحكم، أما المتشابه
لا، ذاك بحث آخر. الآن إحنا الآن خلنا نرجع نثبت أن القرآن له المرجعية الأولى، بعد ذلك لنرى أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كيف نتعامل معها، ذاك حديث آخر. وأما يبقى سؤال، عندي وقت لو ما
يعني نصف دقيقة.
جيد. وأما الأخ العزيز أبو علي قال بأنه واقعا هاي القنوات والتناقضات. نعم عزيزي أبو علي. نعم. من العراق. نعم. قال التناقضات كذا. نعم عزيزي، إذا جعلنا الحديث أولا وبالذات له المرجعية تحصل هذه التناقضات التي أنت تستمع إليها في القنوات وفي منابر.
شكرا لسماحة الله السيد كمال حيدري، شكرا لمشاهدينا، لقاؤنا يتجدد معكم يوم غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.